والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف: باب التعوذ من عذاب القبر بالكسوف. قال الشيخ: أسند في حديث عائشة رضي الله عنها
سورة البقرة.
ثم ركع ركوعا طويلا، ثم ركع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يستفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايت ذلك فاذكر الله. قالوا: يا رسول الله، رايناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رايناك تكعكعت. فقال صلى الله عليه وسلم: اني رايت الجنه، وفي روايه اريد الجنه، فتناولت منها عنقودا ولو اصبته، وفي روايه اخرى اخذته لاكلت منه ما بقيت الدنيا، واريد، وفي روايه ورايت النار فلم ارى منظرا كاليوم قط اطلع، ورايت اكثر اهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهم. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الاحسان، ولو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات بك شيئا قالت: ما رايت بك خيرا قط. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال الشيخ: أسند فيه حديث أسماء رضي الله عنها: باب من أحب العذاقة في كسوف الشمس. قال: أسند فيه طلبا من حديث أسماء المشار إليه من آنفة.
ذلك أن النبي أمر بالكسوف صلى الله عليه وسلم.
باب صلاة الكسوف في المسجد. قال الشيخ: أسند فيه حديث عائشة رضي الله عنها: باب لا تنكسف الشمس لموت احد ولا لحياته. ورواه ابو بكر والمغيرة وابو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعه، فاتى المسجد فصلى باطول قيام وركوع وسجود رايته قط يفعله، وقال: هذه الايات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فاذا رايت شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره. باب الدعاء في الكسوف. قاله ابو موسى وعائشه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: اسند فيه حديث المغيره رضي الله عنه. باب قول الامام في خطبه الكسوف: اما بعد. قال الشيخ: علق فيه طرفا من حديث اسماء المتقدم الموصوله. باب الصلاة في كسوف القمر. قال: أسند في حديث أبي بكر رضي الله عنه متقدم. باب الركعة الأولى في كسوف أطول. قال: أسند في طرف من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس الذي بعده. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. قال: أسند في حديث عائشة رضي الله عنها المشار إليه آنفا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سجود القرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزل فيها سدة والنجم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه من القوم غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعه إلى جنته فسجد عليه وقال: يكفيني هذا. فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا بالله وهو أمية بن خالد. باب سجدة تنزيل السجدة. قال: أسند فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه باب سجدة صاد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
وفقكم هذا الحديث الله تعالى بقوله ليس من عزائم السجود، وجواب رأيت النبي يسجد فيها يعني لم يكن النبي يلازم ذلك، فما يلازمه السجد لازم الله.
قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ اسند في حديث ابن مسعود المتقدم قبل حديث. باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس.
ايوه، واضح من هذين فيه انهم لا يشترط ولا يجب سجود التلاوه والطهاره وليس صلاه، وليس مكتسبا بالتكبير ولا مكتسبا بالتسليم.
باب من قرأ السجدة ولم يسجد. عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
الظاهر أنه أن زيد لم يسجد فلذلك النبي ما سجد، لأنه قال كان هو زيد.
باب من سجد بسجود القارئ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حزم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا. قال الشيخ أسند في حديث ابن عمر رضي الله عنه والآتي في الباب بعده. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجلدته موضعا يثبت عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوفي بالسجود. وقيل لعمران بن حصين رضي الله عنه: الرجل يسمع السجدة ولم يجلسها، قال: أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجيبك عليه. وقال سلمان رضي الله عنه: ما بهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها.
الفرق بين السامع والمستمع، إذا كان أحد بجانب القارئ يستمع إلى قراءته وسجد فإنه يسجد معه، أما إذا كان مثلا ما قريب هذا يسجد لا يلزمه ذلك، قد يقال لا يشرع به.
وقال الزهري رحمه الله: لا يسجد الا ان يكون طاهرا، فاذا سجدت وانت في حضر فاستقبل القبله، فان كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان سائل بن نجم يزيد رضي الله عنه لا يسجد لسجود القاص.
القاص هو الخاص، القاص هو الخاص من الخاص، لأن القاص عادة يذكر بعض الأحيان يذكر مؤمن من يرى القرآن مثل مسجد ويسجد له، وكأنه يرى أن عمل القاص ليس
عن ربيعة بن عبد الله بن المدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزل نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء.
وهذا يعني يذكر أقوال الإنسان يعني بحيث الله بحيث القواعد والتفصيل. فعمر إذا قال مثل هذا في محضر من المسلمين ولم يستدرك عليه أحد ولم يتعقب أحد صار هذا محدث معه على ما قاله رضي الله عنه.
باب من قرأ سجدة في الصلاة فسجد بها. عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
هذه السجدة أو أكبر سجدة.
باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. قال اسند في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تفسير الصلاه. باب ما جاء في التفسير وكم يقيم حتى يقصر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يبصر وفي رواية يصلي ركعتين فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أسلمنا.
لهذه المسألة المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وسبب الاختلاف الله تعالى هو سبب اختلاف التقدير وذلك ان الشارع لم يحد السمع والاسماء والقران تعرف وتفهم من احد الامور الثلاثه اما في الشارع وين حدها إما اللغة وإما العرف. الشارع لم يحد ولم يعين المدة والمسافة التي يقصر فيها المسافة واللغة أيضا لا تحد ذلك فلم يبق إلا العرف. قد ردنا الله عز وجل إلى العرف في مسائل كثيرة وظاهر كلام ابن عباس أنه يرى أن 19 نوع من التوقيت ومن بلغ سفره هذه المدة قصر ومن زاد أتم لعله يرى أن الغالب الناس أن السبق يتعدى تجاوز هذه المدة والعلماء العلماء الأربعة اتفقوا على أن الإنسان إذا كان ضاربا في الأرض يمشي في الطريق فإنه يقصر. هذه صورة. الصورة الثانية إذا كان في الجهات يعني على الثاء احترم فإنه يقصد. الثالثة إذا كان يقول أسافر اليوم أو غدا ولم يعزم على الإقامة فإنه أيضا يقصد باتفاق العلم. واختلفوا فيمن وصل إلى بلد وعزم على الإقامة عزم يومين ثلاثة أربع عشرة عشرين، ما هي المدة التي يقصد فيها؟ ومنهم من قال أربعة أيام، ومنهم من قال خمسة أيام، ومنهم من قال عشرة أيام، ومنهم من قال 12 يوما، ومنهم من قال 15 يوما، ومنهم من قال 19 يوما. نزل فيها أكثر من 12 قرن. الصحابة منهم من قصر 40 يوما، ومنهم من قصر شهرين، لكن في مكان شهرين وقصر. والذي يظهر الله أعلم أن المسألة فيها تفصيل. فلا يخلو المسافر إذا وصل بلدا للحائط إما أن يعزم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا، فهذا يتم ولو قيل عنه أو إذا سئل عنه قال مسافر. مثل إنسان جاء مثلا إلى هذه البلاد ليعمل فيها بعقد ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمسة أو هكذا، مثل هذا لا يقال عنه إنه مسافر أو على سفر كما قال تعالى. الصورة الثانية أن يصل إلى البلد ويعزم على الإقامة، لكن هذه الإقامة لا تخرج عن حد السفر عرفا. اقترص النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه في رواية وصلاته، فإذا فرغ أحدكم نكبته من وجهه فليعجل إلى أهله. الغالب أن الأمور المسافر الذي إقامته عارضة هذا تكون أموره كلها كغالب، وحاله حال مسافر. إن حال إيش؟ ليست حال مقيم. لذلك فنكون عندنا هنا في الجهات الرسمية بين أحد جاء ليقيم وبين أحد جاء مثلا ليعتمر ويزور المسجد النبوي، فالأول يقول هذا فلان مقيم والثاني يقول هذا زائر. هذا ليش؟ زائر. فهذا الزائر الذي لا يعزم على إقامة تخرجه عن حد السفر نقول له اقصر الصلاة، ولا نحدد له ما نقول 10 ولا 15 ولا 20 طالما أنه لم يعزم على إقامة تخرجه عن حد السفر عرفا. فإن قيل أقام ابن عمر في الرجال ستة أشهر يقصر الصلاة، يقول أول ابن عمر كان في جهاد، ثانية ابن عمر حبس في السجن، فحاله حال المطلق، وكل من كانت حاله مثل حال الحمر فإنه يقصد باتفاق الأئمة الأربعة، يقصد باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يقصد باختيار إنما أطعم الضرارة. فإن قيل الناس يختلفون في العمر، قد يختلفون فيه، نقول يعني ولو اختلف الناس يبقى قول الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصير، وقوله وجاء في الحديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، والله عز وجل قسم الناس إلى قسمين، قال الناس أحكام الناس على قسمين، قال يوم ظالم ويوم إقامتهم، فهل أنت من القسم الأول من القسم الظالم المرتحل أو من القسم الآخر المقيم؟ أما القول بأن الإنسان يذهب مثلا للدراسة في مكة أو المدينة أو خارج المملكة أو يبقى سنين وهو مسافر، فهذا القول لا أعلم له مستندا من أقوال السلف، حتى من ينسب له هذا القول وهو ابن تيمية لا يقول بهذا. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول الأعراب الذين أهل البادية الذين يبقون في مكان الشتاء يبقون في مكان الصيف لمدة أشهر أو أربعة وأقل، قال هؤلاء يتمون الصلاة، ويقول عن صاحب السفينة الذي معه أهله السفينة الذي معه أهله في السفينة ومسافر منه يسافر من شاطئ إلى شاطئ، يقول هذا لا يقصد الصلاة، لأن خلاص صار هذا هو إيش؟ هذا هو يعني هذه هي إقامته. فإذا كان شيخ الإسلام لا يرى أن أهل البادية يقصرون وصاحب السفينة، فكيف يرى أن من ذهب إلى المدينة عازم الإقامة أربع سنوات يقصر الصلاة؟ شيخ الإسلام لا يقول بها. ابن عباس قال 19 يوما هذا مراد، فإن الغالب أن السفر لا يتعدى هذه الفترة الذي لا يعزم صاحبه عنه، ولكن نحن نقول ما وقع اتفاقا لا يجعل حدا، فما حدث للنبي إنما كان اتفاقا، فإذا كان اتفاقا فإنه لا يكون حدا، كما أن إقامة النبي في مكة في الحج أربعة أيام كانت اتفاقا، فلا يصلح أن يكون ذلك حدا فاصلا بين إقامة بين المسافر وغيره، حيث يقال لا يزيد على أربعة أيام.
عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قال قلت أقمت بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا نفسر الصلاة.
وهذا يدل على أن النبي لم يكن يصلي النوافل والفروات، إنما كان يصلي الفريضة ويقصرها، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء. النبي بقي في مكة 20 يوما، في تبوك 20 يوما وهو يقصر هذا يعني يقصد بالأمس في حجتي 10 أيام وعام الفتح بقي تقريبا يعني 19 إلى 20.
باب الصلاة بمنى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من ثمارته، وفي روايه خلافته ثم اتمها.
التأول من الله عنه.
عن حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قبل، وآمن ما كان بمنى ركعتين.
يعني نشير إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هذا القيد يعني كما قال النبي: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة.
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، ثم تفرقت بهم الطرق، فيا ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان.
يعني لا ريب ان ترك سنه النبي يعني يؤلم، لكن الظاهر الله اعلم ان صلاه 4 ركعات باتفاق الصحابه صلاه صحيحه، والا لم اقر عثمان، انما كرهوا ترك السنه ترك سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم.
باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال أسد بي طعم بحديث ابن عباس رضي الله عنه الآتي في الحج. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وفيه هي 16 فرسخة.
هنا دخل في موضوع المسافة تقصر فيها الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر من المدينة لا يبدأ القصر إلا بالبعيد، أي على يعني مسيرة مياه في المدينة، وإذا برز خرج منها مدينة قرية فإنه حينئذ يبدأ القصر. فهذا المقصود في من كثير مما كان الصحابة مقصودهم ابتداء القصر، ليس مقصودهم من يخرج مين يقصر ثم يعود. له إلا لما قالوا الجمعة أبا الأوام الليل إلى أهله، الجمعة لا تجب على مسافر. لم يرون أن من أواخر الليل إلى أهله ليس مسافرا. كان النبي يخرج إلى قباء وقباء والعوالي وبعد مياه ولا يقصر عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة أيضا الصحيح أن الرد هي العمر، وإلا فقد قال ابن عباس تقصر الصلاة ما بين مكة وعثمان، وهذه مسيرة تقريبا 80 كيلو. إنما ابن عباس فيما يظهر قال هذا من باب التقريب لا من باب التحديد. قيل له: من أين يقصر الإنسان إذا سافر؟ قال: مثل ما لو سافرت من هنا إلى هذا. كان في زمانه العرفي يدل على هذا الأمر أن من خرج من مكة إلى عثمان يعتبر مسافر. مثل ما كان أول أهل مكة يتصلون مع النبي في منى، اليوم مكة اتصلت بمنى ولا تعد سفرا، وليس قصرهم مع النبي كما يقال إن من أجل النزهة بذلك، ولكنه سفر. أما الآن فالأمور اختلفت، الآن وسائل النقل اختلفت عن أول، الإنسان يستطيع أن يذهب ويعود في نفس اليوم لمسافة طويلة، وعليه فإن مرد هذا الأمر فيما يظهر الله أعلم إنما هو إلى العرف، ما هو إلى العرف، ما تعارف الناس عليه أنه سفر قصرت فيه الصلاة، ما لم يتعارف عليه فإنه لم تقصر فيه الصلاة بغض النظر عن الطول والقصر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، وفي رواية ثلاثة إلى مع ذي محرم.
يعني بين الحمار هذا، يعني هذا منزع بعض أهل العلم في المسافة التي تقصر فيها الصلاة لمسيرة ثلاثة أيام، بعض الأحيان قال يوما وليلة.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله وليس معها حرمه. باب يقصر اذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوبه، قال: لا، حتى ادخلها.
يعني هذا ابتداء القصد.
باب يصلي المغرب ثلاثة في سفر. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير، وفي رواية إذا جد به السير في السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير.
هذا هو هدي النبي بالجمع، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع إلا في مثل هذه الصورة، إذا جد به السيد. هذا الغالب على هديه عليه الصلاة والسلام، ربما جمع وهو نازل، لكنه هذا أمر نادر كما فعل ذلك في تبوك، فهل مقصود أن الجمع رخصة وليس بسنة إلا إذا جد به السير، وإنه يقصر المغرب مع العشاء، الظهر مع العصر.
قال رحمه الله: وزاد البيت قال: قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. قال سالم: واخر ابن عمر رضي الله عنهما المغرب بطريق مكه، وكان استصرف عن امراته صفيه بنت ابي عبيد، وفي طريق بلغه عن صفيه بنت ابي عبيد شده وجع، فاسرع السير، فقلت له: الصلاه، فقال: سر، فقلت له: الصلاه، فقال: سر، حتى سار بيدين او ثلاثه، ثم نزل بعد غروب الشفق فصلى المغرب والعتمه، جمع بينهما، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير، وفي رواية إذا جد به السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما كركعة ولا بعد العشاء يسجد حتى يقوم في الجوف الليل.
الحقيقة بذلك الجمع هم الحنفية فإنهم لا يرون الجمع إلا في بشاعة فقط في عرفة مزدلفة فقط، أما بعد هذا فلا يرون الجمع. والصحيح أن الإنسان إذا جد به السيل فلا حرج أن يجمع وهم في الطريق، ثم إذا نزل فإنه يصلي كل صلاة في وقتها كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وفي حجته، كان يصلي كل صلاة في وقتها.
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت. عن جابر بن كعب الله رضي الله عنهما انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع على المراكب في غير القبله. ومن طريق اخرى عنه رايت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه انمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا، فاذا اراد ان يصلي المكتوبه نزل فاستقبل القبله. باب الإيمان على الدابة. قال الشيخ أسرد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما باب ينزل بالمكتوبة. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح بالليل يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال سالم كان عبد الله رضي الله عنه يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله قبل اي وجه توجه ويؤثر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه. باب صلاه التطوع على الحمار. عن انس بن سيرين قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعيد الكرب فرأيته يصلي على حمار ووجهه قبل الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل.
وهذا الذي ينبغي ظن الصحابة عادة لا يفعلون شيئا إلا وقد أخذوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
يعني يقصد يعني الولاية لم بينها. قال في الجواز قال كنت مسبحا
لأتممت. باب من تطوع بالسفر في غير دبر الصلاة وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح في السفر على ظهر راحلته حيث كان وجهه، وفي طريق حيث توجه به يومئ برأسه إيمانا صلاة الليل ويوتر عليها، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل.
نعم، الذي كان النبي حافظ عليه ولا يدعه في حضر صلاة السفر هو الوتر ركعتي الفجر. الوتر ركعتي الفجر.
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ السلفي حديث انس رضي الله عنه الاتي بعده يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تغيب الشمس. فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ السلفي حديث انس رضي الله عنه الاتي بعده باب اذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر في الركب. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر في الركب.
من الحال الله اعلم في ارتحاله للمدينه، فاذا كان في السفر فأراد أن يرتحل قبل بعد أن تزيغ الشمس فإنه يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم كما في حديث معاذ وهو حديث صحيح.
باب صلاة القاعد. عن عمران بن حصين رضي الله عنه وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل القاعد فقال إن صلى قائما وفي رواية من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وفي رواية عنه قال كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
وهذا الحديث دليل دليل قاعدة معروفة هي لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز.
باب صلاة القاعد للإمام قال السلفي حديث عمران المذكور آنفا. باب إذا لم يطق قاعدة صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال شيخ أسلم في حديث عمران رضي الله عنه المشار إليه آنفا. باب إذا صلى قاعدة ثم صح أو وجد خفة تمم ما بغي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا فرط حتى أسد. وفي رواية كبر فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نور. وفي رواية كان يصلي ركعتين فإن كنت يبقى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع على شكله الأيمن حتى يؤذن بالصلاة. قال قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتين الفجر. قال سفيان هو ذاك. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت طيب. وفي روايه معلقه ايام السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن. وفي روايه انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعلمك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فكل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهي لا إله إلا أنت أو لا إله لي غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ في زيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الزيادة ليست على شرط الصحيح، لأنه رواه بسند عن سفيان قال: وزاد عن الكريم أبو أمية ذكرها. ومع أن أبا أمية لم يذكر إسناده في هذه الرواية في هذه الزيادة، فهو نفسه ضعيف معروف الضعف عند المحدثين. قال الحافظ: ولم يقصد البخاري التخريج له، فلأجل ذلك لا يعدونه في رجال، ولكن وقع عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها.
الشيخ ناصر يصحح هذه الزيادة وبسبب صلاة النبي.
قال: وقال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء. وقال عمر رضي الله عنه: القيام. وكلاهما بدل. باب فضل قيام الليل. قال اسند في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الاتي بالتعبير:
سنة الضحى.
باب قيام النبي النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرم قدماه، وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، انفطرت انشقت. عن المغيرة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم يصلي حتى كرم أو تتكه قدماه أو ساقاه فيقال له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
لهذا عملا بقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة له خاصة به عليه الصلاة والسلام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
باب من نام عند السحر. عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم، وفي طريقه كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال: قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، وفي رواية: إذا سمع الصارخ قام فصلى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أدبر السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم.
يقص في آخر وقت السحر. وقد قال تبارك وتعالى: فالمستغفرين بالأسحار.
باب من تسحر ولم ينم حتى صلى الصبح. قال الشيخ أسند في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. قال أسند في حديث أنس رضي الله عنه: باب طول القيام في صلاة الليل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأن يسوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. باب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. عن مسروق قال: سألت عائشة رضي
الله أعلم أن طول صلاة النبي كان مسروق كان شبابا، طول صلاة النبي وعدد شهوره ما يشعر به غيره هذا متعلق بالروح، فالروح إذا عملت فإن الإنسان لا يشعر به، كقول النبي في الصيام لما كان يواصل الصيام عليه فقال: إني أبيت عند ربي أطعم وأسقي. قال ابن القيم: ليس المقصود أنه يأكل ويشرب، فإن الله يمسح عليه من معاربه ما يغنيه عن الطعام والشراب، وهكذا هو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وهو يستمتع بها ولا يشعر فيه، وإن شعر بشيء فهو بعد فراغه قد يشعر بشيء، وقد تحصل آثار القيام على قدميه وساقيه.
باب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر.
ربما أفضل بسبع، ربما أفضل بتسع، 11 ركعتين الفجر، يعني مع ركعتي الفجر صلاة بالليل 13 ركعة، مع ركعتين الفجر. نعم.
عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر.
نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام من حبشة قال الله قال مواطاة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. ليوافقوا عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته.
يعني النبي ما كان يقوم الليل كله بدأت العشر فواقم رمضان إلا ما كان يقوم الليل كله يقوم وينام عليه الصلاة والسلام.
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. على أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
ماذا يجب على الإنسان إذا جاهد نفسه جاهد نفسه وجاهد شيطانه والأمور في أولها قد تكون فيها صعوبة إذا أراد أن ينهض مثلا ثم بعد ذلك إذا نهض ذهب كل الثقل الذي يجده هو.
باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه.
الله رسول الصلاة صار الصبح أقام الصلاة الصبح لأنه قال ذاك الرجل تمكن الشيطان حتى أنه بال في أذنه صلى الله عليه وسلم. لا ما قابل الجماعة فأنتم جماعة.
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ناقض فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له.
يعني هذا من الاوقات الفاضله التي توجد فيها اجابه الدعاء آخر الليل في السحر هذا وقت النجاة. وقال تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ويذكر بعض المفسرين قولي يعقوب سوف أستغفر لكم ربي إنه أجل استغفاره لهم إلى السحر. وهو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى من السماء الدنيا ومن كان عنده امر كان به الى حل بعد إذن السحر هم أدعوا أفضلوا في هذا الوقت وإنه يجاب من الله خصوصا إذا يعني توضأ وصلى حمد الله وأثنى عليه ومجده استغفر وصلى على النبي فإن الله يجيب.
قال الشيخ تأوله الحافظ بن حجر سبعا للجمهور بمسؤول أمرك أو ملك أو ملك ينادي بذلك وقواه برواية النسائي للحديث بلفظ إن الله يبتل حتى يبقي شطر الليل ثم يقرأ منادي يقول هل لداعي يستجاب له الحديث وسكت الحافظ عنه فأرهم ثبوته وليس كذلك بل هو الشاذ المنكر تفرد بهذا اللفظ حفص بن غياث من مسائل الرواه الذين رووه على ابي هريره من نحو سبع طرق من اسانيد صحيحه عنه بلفظ الكتاب ونحوه المصرح بان الله هو الذي يقول هل من داع الى اخره وليس الملك وفيه من جميع الطرق التصريح بنزول الله تعالى وهذا ما لم يتعرض له حفص وكذلك ثبت النزول وقول الرب ما ذكرنا في كل طرق الحديث غير عن غير ابي هريره من الصحابه حتى بلغ ذلك مبلغ التواتر وقد حفظت الكلام على هذه المواصف في الاحاديث الضعيفه.
الحافظ بن حجر رحمه الله عليه ابتلي به غيره من مشايخ درس عليه وهم يعتقدون هذه العقيده. الانسان يتاثر كثيرا بمن ياخذ علم عنه وهو يقرا كلام اهل السنه وكتب السنه في العقيده ولكن سبحان الله العظيم حرق هذا في ذهنه من درس عليه كل من درس عليه حافظ بن حجر كل مشايخ والمشايخ لذلك تجد المتناقض فتح حتى في الإيمان أحيانا يسير على طريق أهل السنة وأحيانا تناقض أما في الصفات غريب يعني في تحويل إليه فهو لا يشك في يعني دفاع عن السنة وحرص عليها لكن أمر العقيدة سبحان الله يحتاج إلى أئمة الهدى يتلقى الإنسان عنهم العلم إذا لم يوفق لمثل هؤلاء إنما ينذر أن يعني يكون سلبي العقيدة مهما كان يعني مهما كان سعر اطلاعه ونظره في السنة وكتب السنة المصنفة على أنواعها هذا مما يدلك على أن البدعة إذا وقعت في القلب فإن من الصعب أن يتخلص الإنسان منه فالوصف الذي يمكن أن يوصف به يا رسول الله يبقى أخطأ هو النوع ممن عرفوا بمحبتهم السنة واتباعهم للسنة يبقى أخطأ ويحذر من مزالقه وأخطائه
باب من نام أول الليل وأحيا آخره وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان عن الأسود قال سلمان
وهذا أيضا يدل عليه حديث جابر طبعا يعني يقوم آخر الليل فإن يقوم أن آخر صلاة آخر الليل مشهودة
عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثل فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. صلى الله عليه وسلم في الليل في رمضان وغيره على ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سال عائشه رضي الله عنها كيف كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
قولها يصلي أربعة لا تقصد أنه يصليها بسلام واحد لكن تقصد تشابه بين الأربع طول ثم التشابه بين الأربع التي دون بعض الأول وهكذا لا تقصد انه يصلي اربع في تسليم واحد. وقولها لا يزيد في رمضان ولا في غيره احدى عشره ركعه هذا ليس على التوجيه وليس المقصود من المنع من الزياده فان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد غايه ما فيه استحباب وإلا فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى 23 صلى أول الأمر 11 ركعة ثم لما صبرت عليهم صلى 23 وهذا قد ثبت وجاء من طرق كثيرة ومتعددة فيه قال الأئمة الكبار وسفيان الشافعي وأحمد لكن القيل ما الأول؟ قلنا الأول كما قال تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الأول يصلي 11 ركعة لكن أيضا إن صلى 11 ركعة فينبغي أن يصلي أن تشابه صلاة وصلاة النبي كمل وكيفية كمل وكيفية وعليه فإن كان في مسجد يصلون 23 فإن الأفضل في حقه هو اتباع الإمام متابعة الإمام في صلاته حتى يحصل له تمام الأجر.
فإني سمعت دخلا عليك بين يدي في الجنة قال ما علمت عملا أرجعك لأني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله سفر عليك يعني تفريك.
لا شك أن قول الإسلام كل ما حصل كل ما أحدث توضا وصلى ركعتين لا ريب ان رمضان هذه في البرنامج الى المطلقه لا ريب ان هذا فيه خير عظيم كما قال ثوبان وغيره من النبي قال اسالك مرافقتك في الجنه قال او غير ذلك ثم قال اعني على نفسك بكثره السجود كثرة السجود. قال أهل العلم أن مثل صلاة الهلال هذه من ذوات الأسباب. لو حصل لهم مثل ذلك بعد صلاة الفجر صلى أو بعد العصر صلى.
باب ما يكره من التشديد بالعبادة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل مندود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قال هذا حبل لزينب رضي الله عنها فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حبلوا ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
وهذا الحقيقة يعني من حيث تعامل الإنسان مع ربه زين وهو الحسن ولا ينبه عنه، يعني لا ينبه عنه كونه يصلي ويتوكل، هذا يعني يدل على شيء، يدل على نقص ما يدل على فضل. وأحب الأعمال إلى الله العموم ولو كان قليلا، ثم الإنسان يكون فقيها حيث أنه يعمل من الأعمال ما يطيقه وما يستطيع أن يداوم عليه، وهو ليلة يصلي 11 ركعة ليلة ما يستطيع، هذا ما يصلح.
قال فضل من تعاون من الليل فصلى. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعاون من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا مستجيب، فإن توضأ قبل صلاته.
وهذا يدل على شيء، يدل على تعلق قلب بالله، لذلك صار له هذا الفضل، فإذا دعا استجيب له، استغفر غفر له، هذا داخل في قول الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وفيه يعني اشاره الى تعلقهم بالله تبارك وتعالى، سواء كانوا قياما وقعودا على جنوبهم يقص في حال النوم استيقظ تنبه اول ما يذكر الى ذهنه ذكر الله ويذكر الله معه.
عن الهيثم بن ابي سنان انه سمع ابا هريره رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم لا يضر بكرة، يعني بذلك عبد الله بن رواحه رضي الله عنه، قال وفينا رسول الله يتلو كتابه من الشر معروف من الفجر ساطع، ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا فيه موقنات ان ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه او جنبه عن فراشه اذا استثقل بالمشركين المضاجع. باب المداومه على ركعتين الفجر. عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الركعتين ولم يكن يدعهما ابدا. باب الضجعه على الشق الايمن بعد ركعتين الفجر. قال اسلم في طرف من حديث عائشه رضي الله عنها. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. قال اسد في طرف من حديث عائشه المشار اليه انفا. باب ما جاء في تطوع متنا متنا ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمه والزهري رضي الله عنه. وقال يحيى بن سعيد الانصاري ما ترك فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنتين من النهار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وقال يحيى بن سعيد الانصاري ما ادرك فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنتين من النهار.
لا ثبت عن عمر انه كان يصلي اربعا في النهار بتسليم واحد. وجاء في حديث علي مرفوعا ان النبي صلاها بتسليم واحد. النهار الباب فيها واسع، إن شاء سلم من اثنين وإن شاء سلم بعد أربعة. ظاهر عمل النبي عام الفتح يوم الفتح أنه صلى ثمان تسليم واحد ثمان ركعات، هذا لا نلزم به لكن هذا هو ظاهر الحديث. إنما الذي نجزم فيه قطعا أن ابن عمر كان يصلي، وهذا بأصح إسناد، يصلي أربعا بتسليم واحد. ما حدث علي فيه مقال، لكنه يتقوى بأثر ابن عمر. الله أعلم.
حديث علي جزاك الله خير شيخنا في راتبة الظهر القبلية. حديث علي في راتبة الظهر القبلية.
لا لا، حديث علي في لما عد السنن.
نعم.
لما جاء عند العصر قال يصلي قبل العصر الأربعة. ونص على أنه لم يكن يسلم. يعني يفصل بينها بدعاء، ولكنه لم يكن يسلم. وإسناده الحق لا شيء فيه، إسناده يعني مكتمل التحسين.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران، يقول: اذا هم احدكم بقلبه فليركع ركعتين من غير الفريضه، ثم ليقل: اللهم اني استغفرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، ثم يسميه بعينه: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال: عاتي بامري واجله، فاغفره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني وصرف عنك واغفر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته.
وهذا يدل على أن الاستخارة لها صلاة خاصة. الاستخارة لها صلاة خاصة تسمى صلاة الاستخارة. جاء في بعض الأحاديث الترمذي وغيره صلاة الكرب، وجاء فيها وذكر فيها دعاء أنواع، لكن الإسناد فيها في ضعف. كلما كان النبي إذا فزع، يعني إذا حزبه الغمر فزع إلى الصلاة. ابن عباس ما جاءه أخذ خبر أخيه حزب كان مسافرا، حزب ابن عباس وقزب ابن عباس، ونزل من راحلته وصلى ركعتين، فلما سلم قام وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصبر والصلاة هي عون للإنسان على أمور دينه ودنياه، على أمور دينه ودنياه.
قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين الضحى. وقال عمران رضي الله عنه: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد أن امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين.
الضحى
باب الحديث بعد ركعتين الفجر. قال أسد في طرف من حديث عائشة رضي الله عنها: باب تعاهد ركعتين الفجر ومن سماهما تطوعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتين الفجر.
جاء الصحيح: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الظاهر الله أعلم أن سبب ذلك أنهما أول عبادة في هذا اليوم، أول عبادة في هذا اليوم، لذلك كان يقرأ فيهما سورتين الإخلاص: يا أيها الكافرون، سورة التوحيد، يا أيها الكافرون، وسورة الإخلاص الأولى والثانية، الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية الإخلاص. يفتتح يومه بهاتين الركعتين.
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر والذي ركعته
كان ثبت صحيح أنه في مسلم وغيره يقرأ فيه من كل أي وقت يقوم بما قرأ أولى ركعتي الفجر قول آمنا بالله وأنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط الآية والثاني قل يا أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية
قال البخاري رحمه الله تعالى
أبواب التطوع حتى إن بعض العلماء قال أن مذهب أبي حنيفة اختيار بعض الحديث حتى لو الأكثرين في الشوكاني يرونه في كتب ركعتي المسجد يرون أنها واجبة والصحيح أنها من النوافل أو العائشة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أشد تعاهدا على شيء من النوافل مثل ركعتي الفجر
قال البخاري رحمه الله تعالى أبواب التطوع باب التطوع بعد المكتوبة قال أسأل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عنه وحصة رضي الله عنها المتقدمين باب من لم يتطوع بعد المكتوبة قال أسأل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما باب صلاة الضحى في السفر عن مورد قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى قال لا قال قلت فعمر قال لا قلت أبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال
ما أظن ما هذا الذي قالته عائشة
يقول الشيخ فالتبت عنه الجزم بكون صلاة الضحى بدعة كما سيأتي في أول كتاب عمر وذلك كله يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يعلم بهذه السنة وهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا كما ترى في باب الآتي
لما فعلا كمداومة لم يكن النبي وأما قول عمر فالحقيقة أنه ما قال بدعة صلاة الضحى لا ورأى أناس يصلون في المسجد الضحى فقال هذه بدعة قولوا يجتمعون في المسجد الضحى ليصلون هذه بدعة لكن ما أنكر أنها بدعة
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا قال أسد في طرف من حديث عائشة رضي الله عنها باب صلاة الضحى في الحضر قاله عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن حتى لا أدعهن حتى اموت صوم ثلاثه ايام من كل شهر وصلاتي الضحى وفي روايه وركعتي الضحى ولوم على وتر باب ركعتين قبل الظهر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء باب الصلاة قبل المغرب عن عبد الله بن زكريا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة عن مقصد بن عبد الله اليزني قال اتيت عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت الا اعجبك بالابي تميم يركع ركعتين قبل صلاه المغرب فقال عقبه انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت فما يمنعك الان قال الشروط باب صلاه النوافل الجماعه ذكره انس وعائشه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ ارسل في حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه
ان هذا يحكم عن الجماعه مع انه يقال احيانا انه داوم عليه بدعه داوم الجماعه في صلاه الليل ليله العام صلاه الضحى هذا بدعة. يفعل هذا أحيانا من الحرج.
بعد التطوع في البيت قال السلفي حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم في الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه في المسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. عن نافع ان ابي عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى الا في يومين: يوم يقدم بمكه فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج أو أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال: وكان يقول له: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن صلى في أي ساعة شاء بالليل أو نهار غير أن لا تتحرر طلوع الشمس ولا غروبها.
هذا يدل على مشروعية الصلاة في ساعة ثلاثة مع شد الرحل إليها، شد الرحل إليها، بحيث دليل على أنه لا يشد في حال إلا لهذه التعبد لله عبادة الصلاة لا تشد في الحال إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط. أما مسجد قباء فمن كان في المدينة يسن له أن يصلي به كل سبت، وكان النبي يفعل ذلك. قول الله تبارك وتعالى: المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به، الرجال يحبون أن يتطهروا. لا يشد الرحل إذا في القبى، جاء بقوله أن الصلاة فيه تعدل عمره، الصلاة فيه كما أن الصلاة في مسجد النبي تعدل ألف صلاة، الصلاة في مسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى تعدل 500 صلاة.
أتى مسجد قباء كل سبت. قال أسند بي قرما من حديث ابن عمر رضي الله عنه المذكور آنفا. باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا. قال أسند في قرما من حديث ابن عمر المشار إليه آنفا. باب فرق ما بين القبر والمنبر. عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة بريعة الجنة.
وهذا فيه يعني إشارة إلى ما كان فيه من الذي كان يؤم الناس هنا، وكان يطلب هنا ويعظ ويذكر، فلا ريب أن هذا المقام مقام عظيم، فلا ريب أنه روضة من رياض الجنة. جاء في الحديث الآخر: إذا مررت برياض الجنة فارتعد. قال: وما رياض الجنة؟ قال: خلاف الذكر. فما كان هناك ذكرا أعظم من الذكر في ذلك المكان، بين بيتي عليه الصلاة والسلام ومنبري.
هل يؤخذ من تبويب المصنف أن البخاري صحيح رواية قبري؟
لا لا البخاري يتكلم عن الواقع.
باب مسجد بيت المقدس عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشره غزوه يحدث باربع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبني وانغمني قال لا تسافر المراه مسيره يومين الا معها زوجها او ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاه بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العمل في الصلاه باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق سوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على غصنه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. قال أسأل في قرآن
حتى يركع. أو البيان في الزيادة صحيحة حتى يركع.
قال الشيخ أرسل فيه طرفا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وشرب ابن الزبير ماء وهو صبي نافلة.
الصلاة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي رضي الله عنه سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إذا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة سورة فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد في نفسي.
لا ثبت أن النبي ربما رد بكفه يعني يرفع كفه هكذا ما جاء في حديث بلال إذا سلم عليه أحد رفع يده هكذا إشارة إلى الجانب لكن لم يكن يجيب ويسمع المسلم قال إن في الصلاة يقول
عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنا لا نتكلم في الصلاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه وفي روايه اخاه بحاجه حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين الايه او بالنا بالسكوت. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاه والرجال. قال أسأل في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه باب من سلى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. قال أسأل في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال باب من سلم قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. باب تصليم النساء على ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصليم للنساء. باب من رجع القهقرى في صلاته او تقدم بامر ينزل به. رواه سعد بن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ اسند فيه طرف من حديث انس رضي الله عنه. باب اذا دعت الام والدها في الصلاه. قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امراه ابنها وهو في صومعه قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى حتى ينظر في وجهه الميامين. فكانت تروي إلى صومعته راعية ترعى الولد فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الولد.
الشاهد أن ابتلي بسبب عدم إجابته أمه ونظر في عين هذه المومسة، أجاب الله دعاء أمه الله عز وجل. فإجابة الوالدين مقدم على النافلة، إجابة الوالدين مقدم على النافلة. فهكذا إجابة النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدا ويصلي فهي مقدم على الناس.
باب مسح الحصى في الصلاة. عن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا. قال وقت الثوب في الصلاة في السجود. قال أسلم فيه حديث أنس رضي الله عنه. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي، وفي رواية إن عفريتا من الذنب تفلت علي البارحة ليقطع الصلاة علي فامكنني الله منه، فدعته ولقد همت أن أوثقه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح فتنظر إليه كلكم. فذكرت قولا وفي رواية دعوة أبي سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا. قالت فقال نضر بن شبيب فدعته بالنار أي خلقته، وفدعته بقول الله تعالى يوم يدعون أو أي يدفعون، والصواب فدعته من أنه كذا قال بتشديد العين والتاء عفريت متبرد من جنس أو جن مثل زبنية جماعة الزبانية زبنية جماعة الزبانية. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق أو إن أخذ ثوبه يتبع السارق أو يدع الصلاة. على النزر بن قيس قال كنا من أهواة مقاتل الحضورية فبين أنا على جرف وفي رواية شاطئ نهر قد نظم عنه الماء إذا رجل يصلي وإذا رجاه دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، وفي رواية فصلى وخلى فرسه فطلبت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته. قال شعبة هو أبو ضوزة الأسلمي رضي الله عنه فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيء، وفي رواية وفينا رجل له رجل فأقبل يقول انظر إلى هذا الشيء فرك صلاته من أجل فرس، فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم، وفي رواية ما عنفني أحد منذ فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وشهدت من تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى ملكها فيشب علي. وقال إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت للناس أهدي إلى الليل.
وهذا التوفيق أن الإنسان الفرق بين العجز والتوكل، وأحد أسباب الذنوب منه ولو كان يصلي فإن صلاته حينئذ سوف يعني تكون صلاة منشغلة لأن دابته فرت منه واحتاج إليها للركوب عودة إلى أهله. كان الحكمة يتبع دابته ويقبل على صلاة. وهذا المأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء. هذا المأخوذ من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لهذا الحرور الذي أنكر عليه.
باب ما يجوز من المصاب والنفل في الصلاة. ويذكر عن ابن أبي عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. باب من صفر جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه أن الحركة في الصلاة أترك الصلاة وضابط ذلك الله أعلم أنك إذا رأيته قلت هذا مو بيصلي، هذا للصلاة الضابط. أما أن يفتح بابه أو يقتل عقربا أو يمسك دابته أو غير ذلك منه هذا لا حرج فيه.
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال أسد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. باب لا يرد السلام في الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فطلبت ثم رجعت قد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه فوقع في قلبي والله أعلم به. فقلت بنفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني ألقاك عليه ثم سلمت عليه فلم يرد عليه ووقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة. باب رفع الأيدي في الصلاة من أمر ينزل به. قال أسأل في حديث سهل المتقدم رضي الله عنه:
رفع أبو ذكر بيديه.
باب الخصر في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة.
وضع يدين على الخاصرتين، وهذا فعل اليهود كما قال تعالى ان شاء الله.
وفي روايه معلقه عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اخرى عنه رضي الله عنه قال: نهي ان يصلي الرجل متخصرا. باب تكثر الرجل الشيء في الصلاه. وقال عمر رضي الله عنه: اني له جهز جيشي وانا في الصلاه.
هذا دون داخل في كما قال المتكلم المظهر المذموم وتجهيز الجيش، هذا من الامور التي يحبها الله وهو من الجهاد في سبيل الله وهو من الوساوس والقدرات لا هذا من الدين.
قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سجود السهو.
لعلك تقف على بسم الله استغفر اليوم قرات النصف من المجلس الاحدى عشر الفجر عشر ونصف
عشر ونصف
عشر ونصف الشهرات ثم موجود الى عشر ونصف عشر ونصف